بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم الحمد لله الذي رد أرواحنا إلى أجسادنا وأذن لنا بذكره وتفضل علينا بصلاة الفجر في جماعة، والله أسأل أن يتقبل ذلك منا جميعا وأن يديم علينا هذه النعمة وغيرها من سائر النعم، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا يزال الحديث موصولا مع سنن الترمذي والمجلس 62 بعد 108 وبإسناد شيخنا الإمام الترمذي قال: باب جامع الدعوات عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي الكوفي، حدثنا زيد بن حباب عن مالك بن مغول عن عبد الله بن بريدة الأسلمي عن أبيه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: فقال: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. قال زيد: فذكرته لزهير بن معاوية بعد ذلك بسنين. فقال: حدثني أبو إسحاق عن مالك بن مغول. قال زيد: ثم ذكرته لسفيان الثوري فحدثني عن مالك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وروى شريك هذا الحديث عن أبي إسحاق عن ابن بريدة عن أبيه، وإنما أخذه أبو إسحاق الهمداني عن مالك بن مغول.
هكذا أيها المباركون سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك، والمقصد أن هذا الصحابي الجليل قال سمع النبي، وهذا من أعلى أنواع التحديث، رجلا يدعو وهو يقول اللهم، يعني يا الله، اللهم يعني يا الله، إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله. هذا توسل بعمل صالح، لأن التوسل إما أن يكون بدعيا وإما أن يكون شرعيا. فالتوسل البدعي برسول مرسل أو بولي مقرب، كأن تقول بحق جاه النبي هذا خطأ، أو بحق البدوي أو الحسين ده خطأ. والصواب أن يكون التوسل شرعي، كأن تتوسل لله باسم من أسمائه الحسنى أو صفة من صفاته العلى أو عمل صالح وفقك الله للقيام به، أو تطلب الدعاء من أحد الصالحين الأحياء بقصد نفعه. هذه الأمور الثلاثة التي سردتها على مسامعكم هذا يسمى التوسل الشرعي. فهذا الصحابي يتوسل لله عز وجل بصحة معتقده، فيقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله. الله من أله، إلهة وألوها، أي نعم، لا إله إلا أنت، أي لا معبود بحق إلا أنت. الأحد أي الواحد، الصمد المقصود في الحاجات، الذي لم يلد ولم يولد. فاليهود يقولون عزير بن الله، والنصارى يقولون عيسى بن الله، ونحن معتقدنا قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهنا يقول الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له نظير ولا مثيل، لأنه القائل عن نفسه جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقال: والذي نفسي بيده، نفس هذا الصحابي بيد من؟ بنفس هذا النفس النبي صلى الله عليه وسلم بيد من؟ بيد الله، نفس النبي صلى الله عليه وسلم بيد الله. وهذا قسم ينبغي أن نحييه فيما بيننا، والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن اسم الله الأعظم في ثلاث سور في القرآن الكريم: سورة البقرة في آية الكرسي، وفي سورة آل عمران في بدايتها، وفي سورة طه بيّن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى في ثلاث سور في القرآن الكريم: البقرة وآل عمران وطه. أما البقرة ففي آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي آل عمران في أولها أي في صدرها، أي نعم، وفي سورة طه. نعم. قال زيد: فذكرته لزهير ابن معاوية بعد ذلك فقال حدثني أبو إسحاق عن مالك بن مغول، قال زيد: ثم ذكرته لسفيان الثوري فحدثني عن مالك. هذا أيها المباركون ما أردت أن أذكر نفسي وإياكم به لندعو الله بمثل هذا الدعاء حتى نكون قد ذكرنا اسم الله الأعظم، فما سألناه نعطاه وما دعونا به نجاب إن شاء الله بفضل الله أولا ثم بركة اسم الله الأعظم، ألا هو أنك تقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحي القيوم، هكذا تقول، وهذا ليس موجود في هذا الحديث: الحي القيوم. نعم. وإلى الأسئلة إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: إذا قال شخص أنا بيني وبين الله عهد ألا أتكلم في موضوع ما، وبعد ذلك تكلم، وعندما تكلم تذكر ما قال، هل عليه شيء؟
الجواب: بحول الملك الوهاب، إذا كان ذاكرا فعليه كفارة يمين، لقوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. وإذا كان ناسيا ولم يتذكر إلا بعد تلفظه فلا شيء عليه، وذلك لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقوله جل وعلا: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم والله أعلم.
شخص يريد سيارة وليس معه كامل ثمنها، ما حكم التشارك في شرائها مع زميله ثم يستأجرها الذي يريدها بمبلغ معلوم شهريا، وحينما يكمل له ما دفع تنفض الإجارة وتصير ملكا، هل هذه الشركة عادية أم قرض غير نفع؟
مرة يعني رجلان مثلا سيارة 100,000، أنا دفعت 50,000 هو دفع 50,000، هذه شراكة صحيحة، ونؤجر السيارة لواحد مننا ولا واحد آخر؟
واحد منهم كان عن الشراكة الأول،
واحد يأجر السيارة، لا بأس أن يأجر السيارة واحد منهم، مثلا أجر السيارة في اليوم مثلا أجر السيارة في اليوم ب200 جنيه، فده ياخد 100 وده ياخد 100، فهو هيدفع 100 فقط والمية الثانية تكون له. طب ثم ماذا بعد ذلك؟ إلى الآن هذا الترتيب المنضبط.
ثم يستأجرها الذي يريدها في الأول بمبلغ معلوم شهريا، وحينما يكمل له ما دفع تنفض الإجارة وتصير ملكا.
إذا كان هيأجر السيارة ب200 جنيه ياخد 100 والثاني 100 ويدفع 50,000 الأخريات للرجل التي دفعها برضاء واسترضاء فهذا لا حرج فيه إذا كان يقصد هذا، وأما إذا كان يقصد أن 100 جنيه تعتبر من الإيجار فهذا كلام باطل من الدركات الأولى والله أعلم.
تقول: هل يجوز صلاة المرأة وهي جالسة بسبب عدم وجود مكان مناسب للصلاة علما بأنها بصحة جيدة؟
القيام مع القدرة في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة ولا تصح الصلاة إلا به، وقد قال الله تعالى: وقوموا لله قانتين، فمن صلى قاعدا في صلاة الفريضة هو قادر على القيام صلاته باطلة. نعم.
ما حكم إهداء وبيع أدوات التجميل؟
وهذه مصيبة يستهين بها بعض الناس الذين يصلون على الكراسي في المساجد إلا من رحم ربي وعصم. أي نعم يا إخواني، القيام مع القدرة في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة، فإن صليت قاعدا في الفريضة مع قدرتك على القيام أبشرك ببطلان صلاتك باطلة قولا واحدا. نعم.
يقول: ما حكم إهداء وبيع أدوات التجميل والعطور والإكسسوارات والفضة لنساء ممكن أن يظهرن بها لغير محارم؟
لا يجوز، لا يجوز، هذا تعاون على البر هذا تعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله جل وعلا قال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية، والله جل وعلا أمر بالحجاب في كتابه، فقال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. والمرأة المتعطرة كالمرأة الزانية، هذا بين الأجانب وفي الشوارع، نسأل الله العافية والنجاة.
يقول: حتى لو قلت عند بيعها لأحداهن إذا ظهرت بها أمام غير المحارم فإني بريء من ذلك؟
لا لا لا، هذا كلام فيه تلبيس من إبليس. أي نعم، امرأة أتت إليك لا ترتدي الاستريتش والجينز والبضي والكات والميني جيب والمكري جيب والمحزة الذي يصف مفاتن جسدها، وأتت تشتري ما يسمونه بالعجمية مكياج، هي أتت إليك كالكافرات، لا أقول أنها كافرة، افهم وتعلم، وإنما أقول كالكافرات، في مظهر الكافرات. كرجل تشتري لزوجتك أو لأمك، أو امرأة ذهبت كالغرابيب السود بلباس الإسلام تذهب وتشتري، فأنت ستبيع لها امرأة لبس الجلباب والخمار والنقاب والقفازين والسراب وغرابيب سود، نعم ما هي من امرأة، فأنت ستبيع لها. ده حتى المرأة لبس جلباب وخمار وقد أظهرت وجهها كيف يباع لها مثل هذا؟ لا يباع، لو حطت رميل وحطت أحمر شفايف وحطت حمرة على وجنتيها وهي لبس الخمار تفتن ولا ما تفتن؟ تفتن. فحتى التي تزعم أنها محجبة وقد أظهرت وجهها لا يجوز أن يباع لها ذلك إن كانت ستستعمله. طب كيف ذلك؟ هي أمامك وأنت تراها، وأنت ما وصلت إلى غض البصر إلى هذه الدرجة يعني حتى لا ترى من أمامك، فأنت ترى من أمامك وتستطيع أن تحكم على الشيء، بارك الله فيك. فإن المشتريات يعني يقمن جسورا بينهن وبين البائع، حتى أنها يعني عشان خطري ومش خطرك ومش عارف إيه وبتاع، وتفتح أبواب الفتن على نفسها وعلى البائع. ولذلك تجد معظم الذين يبيعون ملابس النساء ويبيعون ما يسمى بأدوات التجميل مفتونين، مفتونين، لأن النساء تتقصع له وتتحكل ومش عارف إيه وبتاع عشان ينزل لها 50 جنيه أو أكثر أو أقل، فيقام جسور بينهم من الجسور الشيطانية الإبليسية. وهذا أمر طبعي، طبعي في إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، فالمرأة فتنة. فنسأل الله تعالى أن يمتعنا وإياكم بالحلال وأن يحفظنا وإياكم من سائر الفتن.
يقول: من أين جاءت قدسية الوادي المقدس طوى؟
من أين جاءت إيه؟
قدسية الوادي المقدس طوى.
إذا أنت تعلم أن كليم الله موسى ربه جل وعلا وربنا العظيم كلمه، فمن هنا أتت القدسية. نعم.
تقول: هل يجوز قراءة القرآن للمرأة النفساء والحائض؟
لا يجوز إلا لحاجة، والحاجة معناها واحد، أن تكون حافظة للقرآن أو قدرا من القرآن، وتخشى من تركه في كل شهر فترة أن يتفلت منها، فمن باب تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لو أشد تفلتا من الإبل في عقولها تقرأ وهي ترتدي القفازين. اثنين، أن يكون عندها كتاب فتصح للطالبات والطالبات يقرأن عليها. ثلاثة، أن تكون مدرسة للتربية الإسلامية فيقرأ عليها الحديث وآيات الذكر الحكيم، فهذا يسمى حاجة. أو تريد عند النوم أن تقرأ آداب النوم كآية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، فهناك من العلماء من قال أن هذا ما يسمى حاجة. فإذا هذه المواطن التي ضربت أمثلة عليها تسمى حاجة. إذا ما الجواب؟ الجواب: لا يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن إلا لحاجة. أذكر أمثلة على الحاجة: واحد، أن تكون حافظة للقرآن أو قدرا منه وتخشى تفلته. اثنين، أن يكون عندها كتاب فتقرأ وتقرأ. ثلاثة، أن تكون مدرسة للتربية الإسلامية. أربعة، أن تكون في حاجة أن ترقي نفسها أو ترقي غيرها. فكل هذا وذاك وتلك يعد حاجة، والله أعلم.
يقول: حكم شد خط كهرباء في المسجد من خلف العداد؟
لا يجوز. الأصل أن ولي الأمر وفقهم الله إلى طاعته يتكفلون بالمساجد، فإذا تكفل بجزء ولم يتكفل بالآخر الله سائله، لكن نحن علينا السمع والطاعة في غير معصية الله، والله أعلم.
هل يجوز تأخير الصلوات بحجة الصلاة مع الجماعة؟
إذا كانوا يقيمون بعد نصف ساعة أو ربع ساعة أو 20 دقيقة أو 40، هذا كلام معقول، لا حرج. المهم ألا يخرج الفرض عن وقته. نعم، هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسه والشيطان، والله ورسوله منه براء. تفضل.
السائلة اللي بتسأل عن الصلاة وهي جالسة، المصالح الحكومية ما فيش مساجد، ما فيش مكان معدل للصلاة،
تصلي قائمة حتى ولو رآها رجال. حتى لو رآها رجال، وهي إذا أرادت أن تستتر استترت. المهم لو أن الأمر عقد وكان الأمر كما تفضلتم فيكون على النحو الذي ذكر، إلا أن تكون مسافرة فلها أن تصلي جمع تأخير فتؤخر الصلاة. أما إذا لم تكن مسافرة، واحدة مثلا من حديد وهي في تكرنس أو منة النص، لا تعد مسافرة، فبالتالي لا يجوز لها تأخير إخراج الفرض عن وقته، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الشاي.